كان صلى الله عليه وسلم هذه المشاعر هذه الأحاسيس. يعني احنا الواحد فينا لما يكبر خاصة بعض الرجال يحس ان العواطف والأحاسيس والمشاعر يعني لا تنبغي للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا. كان صلى الله عليه وسلم اذا رأى مرضعة حليمة السعدية في مكة لما كان ما زالت خديجة حية كان اذا رآها يقوم من مكانه ويقول امي امي. وكلم السيدة خديجة عن أمه فمنحتها 40 شاة وبعيرا. هكذا وفاء لأنها أرضعته وهو صغير. وأخت من الرضاعة الشيماء. الشيماء أسرت لما انتهت غزوة فتح مكة وصارت معركة حنين العظيمة. أسرت أعداد كبيرة من النساء من بين السبايا أسرى كانت الشيماء. كانت من بين سبايا هوازن وكانت عجوز. فنادت بعض الصحابة قالت خذوني إلى صاحبكم. طبعا ما ردوا عليها. أعداد ضخمة آلاف من الأسرى كل واحد يريد أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينتهي. فقالت خذوني إلى صاحبكم فإني أخته. فاستغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده أخت. قالت أخبروه أني أخته. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. في واحدة تقول أنها أخته. فاستغرب قال ائتوا بها. فجاءت فما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من؟ قالت أنا الشيماء أنا أختك. قال ما علامة ذلك؟ عندك علامة؟ قالت نعم أثر عضة في ظهري عضضتني إياها وأنا أحملك. يوم من الأيام وأنت صغير طفل هي كانت أكبر منا فحملتك على ظهري فأنت استغليت الموقف وعضيتني وظل أثر العضة في ظهري إلى اليوم. قال صدقتي. فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها من الأسرى وقال إذا أحببت أقمت عندي مكرمة محببة أو إن شئت متعتك يعني أكرمتك ورجعت إلى قومك. قالت أنا عجوز ما أتحمل الغربة أرجعني إلى قومي. فأسلمت رضي الله عنها ورجعت إلى قومها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظروا هذا الحادث في السنة 8 للهجرة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنتين يعني كان عمره 61 سنة وهي تذكر بموقف فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره 2 بعد 59 سنة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه لا ينسى لها إكرامها له فيكرمها بعد هذه السنين الطويلة. وفاؤه صلى الله عليه وسلم وإنسانيته كذلك تتجلى في موقف عجيب. تعرفون أن فاطمة الزهراء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان لها حب خاص في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من بين كل أولاده وكل بناته يعني هذا معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن فاطمة أمورا عجيبة لكن حتى نعرف شرفها ومكانتها وفضلها رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير كثير من الرجال وصل إلى درجة الكمال الأنبياء لكن لم يكمل من النساء إلا 4 آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد من بين أولاده وبناته هي الكاملة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا خاصا. يقول فاطمة بضعة مني جزء مني جزء من كياني جزء من قلبي فاطمة. وشرف الله تعالى فاطمة بأن تزوجت من واحد من أشرف المسلمين وأعظم المسلمين وأوائل المسلمين إسلاما وأعلم المسلمين وأكرم المسلمين علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وكرم وجهه صاحب الفضل الإمام الخليفة الراشد رضي الله عنه. ف فأي زواج عظيم هذا، جمع الشريفين فاطمة بنت محمد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وحدث في يوم من الأيام أن علي رضي الله عنه حدثته نفسه بالزواج من أخرى، واختار أن يتزوج من امرأة مسلمة مؤمنة لها مكانة وشرف ومال، لكنها كانت ابنة أبي جهل، بنت أبي جهل، يعني الآن أسلمت والإسلام يمسح ما قبله وما لها شغل في أبيها. النبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر فاستاء، وجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا أبتي، يقول الناس عنك لين، لا تغضب لغضب ابنتك. قال: لا والله أغضب لغضب ابنتي. الآن من الناحية الشرعية يجوز لعلي أن يتزوج بأخرى، لكن الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف كأب كإنسان. فجمع آل عبد مناف أقارب، لأن علي بن أبي طالب ابن عمه، فجمعهم وخطب فيهم علي حاضر. قال: أما فاطمة فبضعة مني، يفرحني ما يفرحها ويغضبني ما يغضبها، لا والله ما تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنة عدو الله عند رجل واحد، ما تتزوج على بنتي. الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كنبي ولا كرسول إنسان؟ طبعا كرسول إنسان، فأراد أن يوضح أنه يتصرف كرسول إنسان. قال: أما إني لا أحرم حلالا، حلال تتزوج واحدة أخرى، لكني ما أرضى بنتي، ما أرضى عليها. ومنع علي بن أبي طالب أن يتزوج عليها، ولم يتزوج علي على فاطمة، لا هذه المرأة ولا غيرها، إلى أن ماتت فاطمة فتزوج بعد ذلك عدة نساء. لكن انظروا وتأملوا هذا الوفاء لابنته، يتأثر بأثرها ويتفاعل مع مشاعرها ويقف موقف شديد لأجل هذه المشاعر. هذا نموذج للإنسان الذي عنده وفاء ويتحرك بهذه المشاعر التي تحرك هذا الوفاء. ما أعظمك يا رسول الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له أحاسيس خاصة لأبويه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فمررنا على قبر قديم من قبور الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف القافلة ونزل وذهب إلى هذا القبر وأخذ يبكي بكاء له نشيج. تعرفون الإنسان لما يطلع صوت من شدة البكاء، يعني ليس فقط دموع، بكاء له نشيج. يقول: احنا واقفين مستغربين بهذا القبر، وما هذا البكاء الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيناه يفعل مثل ذلك من قبل. فلما هدأ النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى القافلة، جئت إليه قلت: ما ذاك في ذاك أبي وأمي يا رسول الله؟ فقال: يا عمر، هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فأخذتني رقة الولد على أمه. فإذا من أعظم الوفاء الوفاء للوالدين، وخاصة إذا كان حيين، أكثر من الوفاء بعد الوفاة. يعني بعض الناس ما يحس بأبوي ولا يعمل أعمال خاص صالحة يقدمها لهم إلا بعد وفاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رغم أنفه، يعني رغم أنفه يعني أنفه يدس في التراب. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر، يعيش حتى يجد والديه في سن كبيرة هما حيين وهو ما زال حيا، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بهما الجنة، أو ثم لم يدخل الجنة. والديك موجودين أو واحد منهم موجود، ما تدخل الجنة كيف؟ فرصتك، خاصة لما يكونوا كبيرين في السن. تبرهما، تزورهما باستمرار، تخدمهما باستمرار، تحرص على رضاهما، توفر لهما ما يحتاجون، تأخذهم عمرة، هذا البر. ما تنتظر لما يموتوا تعمل بر. يقول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخديجة، وفاء لفاطمة بنته، وفاء لوالديه، بل حتى وفاء لبلده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، كان يحب مكة حبا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة التفت إليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ما أقدر أفارق مكة. الصحابة الكرام كان عندهم حب لمكة. سيدنا بلال رضي الله عنه لما راح هاجر إلى المدينة وأصابه المرض، قعد يبكي وينشد الأشعار في وصف مكة وحب مكة وجبال مكة، كانوا يتغنون حتى بالجبال التي هناك. ولذلك يعني أحسن عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الداخل اللي فتح الأندلس وأسس فيها الدولة الأموية في الأندلس، كان هو من الشام، وحبه للشام حب عظيم. فشاف يوم من الأيام قافلة خارجة، فسألهم إلى أين، فقالوا إلى الشام. فقال أبيات شعر فيها معاني الوفاء ومعاني الحب للوطن. قال: أيها الذاهب الميمم أرضي، أقري، اقرأ، أقري من بعضي السلام لبعضي، فإن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي ومالكيه بأرضي. أنا هنا لكن قلبي هناك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يتغنى بحب مكة ويذكر مكة والصحابة كذلك. فالوطنية وحب البلد شيء طبيعي من المشاعر الإنسانية. يعني ما يصير نحن اليوم نصور الدين على أنه خلاص ما في أي مشاعر إنسانية. أنا لما أصير متدين أحب الإسلام تصبح كل بلاد الله أرضي و ليس لي انتماء لأي مكان. هذه ليست مشاعر طبيعية. صحيح كل أرض الله هي أرضي، لكن أنا في بعض البلاد وبعض الأماكن اللي لي ارتباط خاص فيها أو ذكريات خاصة وانتماء خاص، عندي مشاعر، عندي أحاسيس. ما في تناقض بين هذه الوطنية وبين حبي للدين وانتمائي للدين وتقديم الدين على الوطن. هذا ما في تناقض. أحبوا بلادكم وضحوا من أجلها ودافعوا عنها واحرصوا على نمائها، وإياكم أن تخربوا فيها ولو كرسي في مطار ولا غيرها، لأن لا يستقيم هذا لا مع الخلق ولا يستقيم مع بلد قدم لك الكثير. فأين الوفاء؟ هذا جزء من المشاعر التي يعلمنا إياها الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الوفاء هذه لأي إنسان قدم له فضلا أو سانده في أمر. النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا في بداية الإسلام كان لهم مكانة خاصة جدا عنده، وذا كان يقول: لا تسبوا أصحابي، يقصد الأوائل من المسلمين، بل حتى المتأخرين الأنصار الذين أسلموا بعد الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له وفاء خاص بهم، وكان يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، إنهم عيبتي التي أويت إليها، أحسنوا إلى محسنهم، تجاوزوا عن مسيئهم. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. النبي صلى الله عليه وسلم لما صارت غزوة حنين وجاءت الغنائم العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، أعطى المهاجرين الفقراء، وأعطى قريش الذين فتحوا معه وانتصروا معه في حنين، وأعطى الأعراب المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وكبار رؤساء القبائل العربية، أعطى الجميع، لكنه لم يعطي الأنصار. فاستاءوا فأرسلوا سعد بن عبادة سيدهم رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليك، يعني في نفوسهم شيء، تضايقوا مرة أخرى، بشر لا ننسى، بشر تضايقوا منك، أعطيت الناس ولم تعطهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر سعد، قال وما تقول أنت يا سعد؟ سعد الآن واحد من عظماء المسلمين، علم من أعلام المسلمين، إذا لو تخيلنا الناس بدون مشاعر مفروض يقول يا رسول الله هذه دنيا لا قيمة لها وكذا، المهم الإسلام وكذا، لكن ماذا قال سعد؟ مرة أخرى لا ننسى أنهم بشر، قال يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا في هذه المسألة مع أهلي. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هناك شيء خطأ ولابد من علاجه فورا، هذه المشاعر الإنسانية طبيعية، فأمر بجمع الأنصار وقال ما يجلس معهم أحد غيرهم، فقط الأنصار يجلسوا. فجلس الأنصار في خيمة كبيرة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم، هذا بعد حنين بعد توزيع الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، جئتنا فقيرا فأغنيناك، جئتنا ضعيفا فقويناك، ممكن تذكروا فضلكم علي وأنتم صادقون. ثم قال بعد ما تكلم كلام كثير، قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس، قبائل هؤلاء يرجعون بالشاة والبعير والذهب والفضة، وترجعون أنتم برسول الله؟ هذا راجع مع خرفان، وهذا راجع مع جمال، وأنتم ترجعون مع من؟ يرجع معكم رسول الله؟ هم كانوا خايفين من شغلة، كانوا خايفين النبي صلى الله عليه وسلم الآن فتح مكة وفتح هنين أن خلاص يتركهم يبقى في مكة يرجع إلى مكة. قال لا والله، الحياة حياة الأنصار والممات ممات الأنصار، كما نصرتوني أموت عندكم. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فاطمأنت قلوبهم، قالوا رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله، ايش الدنيا واحنا نرجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء منه وذكره لفضلهم ومكانتهم والتزام بأن يعود معهم ويموت عندهم غير أي شيء في النفوس، فرجعت إلى هذا المعنى الثاني، ما قيمة الدنيا والمال مقابل أن يكون معنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. مشاعر الوفاء مشاعر إنسانية تجلت في رسولنا الإنسان عليه أفضل الصلاة والسلام.